بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فلا هادي له.
الدرس السادس.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضويان رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا وعلمائنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي، بدأنا الكلام على باب الفدية، وتوقفنا عند قول الماتني رحمه الله تبارك وتعالى: ومن التخيير جزاء الصيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن التخيير جزاء الصيد، يخبر فيه بين المثل من النعم.
نعم.
يخير فيه بين المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما.
نعم. مضى معنا أن الفدية ما يعطى فداء لشيء، أن الفدية ما يعطى فداء لشيء، وأنها قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب، وأن سببها إما بسبب أو وجوبها إما بسبب الإحرام أو الحرم. وقد مضى معنا قسم التخيير في شطره الأول، ثم قال: ومن التخيير جزاء الصيد. قال: يخير فيه بين المثل من النعم. أو تقويم المثل بمحل التلف، فجزاء الصيد له إما أن يأتي بالمثل، أو أنه يقوم المثل بمحل التلف، إما هذا وإما هذا، ويشتري بقيمته طعاما. هذا الطعام يجزئ في الفطرة، أي في زكاة الفطر، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع. وقد مضى معنا أن الصاع في قول جماهير أهل العلم أنه أربعة أمدد، والمد ملء الكفين للرجل المعتدل، المد ملء الكفين، المد ملء الكفين للرجل المعتدل، الصاع أربعة أمدد. هنا قال: ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. نعم.
قال: وقسم
الترتيب،
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، نص عليه.
نعم، لما فرغ من قسم التخيير أي الفدية على التأخير كما مضى معنا، فمثلا حلق الرأس له إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو أن يذبح شاة، له أن يفعل أي واحدة من هذه ولا يضره أي واحدة فعلها. وقد مضى معنا الكلام فيما ألحقه أهل العلم بهذا المحظور، فقد ألحقوا به اللبس وتغطية الرأس والطيب، وقد مضى معنا أن لا دليل على هذا. والقسم الثاني من التخيير في جزاء الصيد، فيخير بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، له هذا وله هذا. قسم الترتيب قال: كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، سوف يأتي معنا مزيد كلام، هذا كلام الماتن، سوف يأتي معنا كلام الشارح ابن ضويان الماتن صاحب الدليل، دليل الطالب مرعي الكرمي الحنبلي. قال: فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، نص عليه أي الإمام أحمد، نص على أن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وسوف يأتي معنا مزيد كلام حول هذا. نعم.
قال: فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج.
نعم، يقدم الإحرام يعني يدخل في النسك بمدة كافية حتى يستطيع أن يصوم تلكم الأيام الثلاث التي في الحج. نعم.
روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم، ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجود.
نعم، قال: روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم، هذا مذهب جماعات من أهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وممن جاء بعدهم، أنهم يرون أنه يصومها في الحج، وأنه يشرع له والأفضل له أن يقدم إحرامه بالحج حتى يصومها ويكون ثم متسع لصيامها من الأيام. قال: ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة. من إحرامه بالعمرة، فلو أن رجلا جاء وأحرم بالعمرة في أشهر الحج وهو يعرف من حاله أنه فقير ولا يتيسر له الدم، فهل له أن يصوم إذا ما أحرم بالعمرة؟ مذهب الحنابلة قالوا: ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب، لأنها صارت في حقه واجبة. هذا المتمتع صار الأمر في حقه، الهدي صار واجبا، وكذلك القارن لما يقرن بين الحج والعمرة صار السبب منعقد. نعم.
قال: وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.
قال رحمه الله: وتصح أيام التشريق. إذن مضى معنا الآن وقت الفضيلة، وهو أن يكون قبل أيام التشريق، حتى ولو كان آخر يوم هو يوم عرفة، حتى لو كان آخر يوم هو يوم عرفة. ووقت الجواز منذ أن يحرم بالعمرة، ووقت الإجزاء ليس وقت فضيلة وليس وقت جواز، وإنما وقت إجزاء، بل قد يتعين ويصبح واجبا إن لم يصم في الأيام التي قبل، حتى ينطبق عليه أنه صام في الحج. قال: وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة: لم يرخص، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وبه قال مالك والشافعي في القديم، أما الجديد فقوله على خلاف هذا. نعم. قال: هذه الأيام الثلاث التي في الحج لمن لم يجد
الهدي
الدم. نعم.
قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
نعم. قلنا أن عليه الدم، أن عليه الدم، فإن عدمه وما استطاع إخراجه عليه الصيام، والصيام على ما مضى، يصوم ثلاثة أيام في الحج، وقد مضى معنا الوقت، ويصوم سبعة أيام إذا رجع. قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله، صام ثلاثة أيام. نعم. وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نعم. قال: ويجوز.
قال: ويجوز صيامها بعد فراقه من أفعال الحج. قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال: حيث شاء،
لأنه حقيقة قد خرج من الحج. يعني هنا هل يجوز لمن كان نازلا بمكة وقد فرغ من أنسك وقد فرغ من الحج كله، هل يجوز أن يصوم الأيام المتبقية له وهو بمكة أو في الطريق؟ قال: ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال: حيث شاء. وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق، وهو قول إسحاق. يعني بعض أهل العلم يقول لا يصوم بمكة، وإنما له أن يصوم في الطريق، لأن الله جل وعلا قال: وسبعة إذا رجعتم. ومن كان ماكثا بمكة بعد أعمال حجه ونسكه وفراغه منها حقيقة لا يصدق عليه أنه رجع. وهو الأحوط، وهو الأحوط. نعم.
قال: ويجب على محصر دم، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، قياسا على دم المتعة. ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول.
نعم.
نعم.
قال: ويجب على محصر دم. المحصر هو الذي منع من تمام النسك، دخل في النسك ومنع، إما أن يكون هذا المنع على وجه الصد كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، وإما أن يلحقه مرض كأن تكسر رجله وما أشبه ذلك، فلا يستطيع أن يمضي في نسكه ولم يكن قد اشترط، ولم يكن قد اشترط. فهذا هو المحصر. قال: ويجب على محصر دم، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والجمهور لا يشترطون سوق الهدي خلافا لمالك، فإنه يوجب سوق الهدي. فهؤلاء المحصرون، هؤلاء المحصرون إن ساقوا الهدي وكان ثم ما يمنعهم من الوصول إلى المشاعر وما استطاعوا الوقوف بعرفة، فإن مالك رحمه الله يوجب عليهم الدم إن كانوا قد ساقوه معهم، فذاك الهدي يذبح في ذاك المكان، وذاك الدم يذبح في ذاك المكان. وأما الجمهور فلا يشترطون سوق الهدي لعموم الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، قياسا على دم المتعة. وهذا قول الشافعية والحنابلة. أما الأحناف والمالكية فإنهم يرون أن من لم يجد الدم فإنه يسقط عنه، للقاعدة المتقررة عند أهل العلم أن الواجب متعلق بالاستطاعة ويسقط عند العجز، ولا يلزمه الصيام، وهو مذهب كما قلت أبي حنيفة ومالك، لعدم الدليل، لعدم الدليل. ومعلوم أن الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يسق جميعهم الهدي، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام، والأصل براءة الذمة وعدم إشغالها إلا بنص شرعي، وهذا هو الحق والذي تميل إليه النفس، ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله، رجح هذا عدم الانتقال للصيام لعدم الدليل الذي يدل على هذا. نعم.
قال: ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 قال 3 أيام في الحج، و7 إذا قال إذا رجع كدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين اهديا هديا، وإن لم تجد فصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وقيس الباقي عليه.
نعم. قال رحمه الله: ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام كما جاء في الآية، يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع. قال: كدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين اهديا هديا، وإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وقيس الباقي عليه. يجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول بدنه، يجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول بدنه كما قد مضى معنا، ويفسد بذلك الحج، يفسد بذلك الحج من وطئ في فرج فإن حجه يفسد ولا يبطل، وقد مضى معنا التفريق بين البطلان والفساد في الحج عند الحنابلة، من وطئ في الفرج فسد حجه وعليه بدنه. أما من أنزل منيا بمباشرة فيما دون الفرج، أما إذا في الفرج قد مضى الحكم، فيما دون الفرج أو استمنى أو قبل أو لمس لشهوة أو كرر نظر، فإن هذا بلا شك أنه من الرفث المنهي عنه المحرم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وبعضه من الفسوق ما كان في امرأته حتى ولو لم يكن فيه إيلاج، هذا من الرفث، أما ما كان من قبيل نفسه كالاستمناء أو تكرار النظر ونحو ذلك فيما لا يحل فإن هذا فسوق. وهو مؤثر، وهو بلا شك مبطل للحج المبرور، لكنه غير مبطل لنفسي النسك. قال: أو تكرار نظر بدنة. إلزامه بالبدنة يحتاج إلى دليل، أما في الواطئ فعندنا هذه الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أما إلحاق من تقدم به يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولهذا الصواب حرمة هذه الأفعال وأنها منقصة في الحج، ولا يكون الحج بها حجا مبرورا إلا أن الحج إذا تحققت أركانه صح، إذا تحققت أركانه صح. نعم. قال: فإن لم يجدها أي البدنة صام 10 أيام كدم المتعة. نعم، وهذا هو الذي عليه الفتية عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: وإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. نعم. وأما قوله وقيس الباقي عليه، قلنا هذا محل نظر، هذا محل نظر، والله أعلم. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك. اقرأ يا شيخ.
نعم. قال: والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض
قبل أن يفيض يوم
النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وعليه شاه، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج، وفاقا لأبي حنيفة. وعنه يلزمه بدنه، لأنه قول ابن عباس، وبه قال الشافعي.
نعم. الوطء بعد التحلل الأول، قلنا قبل التحلل الأول يفسد الحج، بعد التحلل الأول لا يفسد الحج. لكن تأمل، قال: والوطء بعد التحلل الأول انظر لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما. الحنابلة يرون ماذا؟ أن الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكنه يفسد الإحرام. يفسد ماذا؟ الإحرام. أما مضى معنا، نعم، الإشارة وسوف يأتي، أنه يحل من إحرامه بالتحلل الأول، لكنه ماذا؟ لا يحل له كل شيء. يقول الحنابلة: فإذا وقع بعد التحلل الأول، وطئ أهله بعد التحلل الأول، فإن إحرامه الذي تحلل منه قد فسد. واضح؟
نعم.
فعليه ماذا؟ قالوا: أن يخرج إلى الحل، وأن يحرم إحراما آخر. لما؟ قالوا: حتى يطوف طواف الإفاضة في إحرام صحيح
لم يفسد.
انظر، النسك يقول لا يفسد، لكن هذا الإحرام فسد. فعليه أن يخرج إلى الحل فيحرم حتى يطوف طواف الإفاضة طواف الزيارة بإحرام صحيح غير فاسد. هذا مذهب الحنابلة وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شاة، عليه شاة، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية. يقول فرق بين ما كان قبل التحلل وما كان بعد التحلل. ما كان قبل التحلل يفسد النسك، وما كان بعد التحلل لا يفسد النسك. قال: وفاقا لأبي حنيفة وعنه، أي رواية أخرى عن الإمام أحمد، يلزمه بدنه، لأنه قول ابن عباس مضى معنا. قال: ينحران جزورا بينهما، هذا لفظ البيهقي. وفي الموطأ أمره أن ينحر بدنه، وبلا شك إن كان ثمة قول لصحابي فالمعول والمصير إليه، المصير إلى قول الصحابي رضي الله عنه إذا لم نعلم له مخالف. نعم. وبه قال الشافعي. نعم. إذن سواء قبل التحلل أو بعد التحلل عليه بدنه، إلا أنه بعد التحلل لا يفسد، يفسد قبل التحلل. والحنابلة يرون أنه عليه أن يحرم من الحل، والعلة أن إحرامه قد فسد الذي حل منه، فيحرم في الحل حتى يأتي ويطوف بإحرام صحيح لم يفسد. والجماهير على خلاف هذا، الجماهير على خلاف هذا. نعم.
دليل الحنابلة في هذا إيش؟
الأثر، أثر ابن عباس. نعم، بدنه، قلنا الصواب أن عليه بدنه كذلك، رواية التي بدأ بها وهو قول أبي حنيفة أن عليه شات، لكن قلنا عليه بدنه لأنه قول ابن عباس فيقدم. نعم.
قال: وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة، لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم.
نعم، وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة، لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية. نعم.
قال: والتحلل الأول يحصل باثنين، من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه.
التحلل الأول بما يحصل، قال هنا: والتحلل الأول يحصل باثنين، من رمي وحلق وطواف. تنبه، السعي ليس فيها، تنبه جيدا، السعي ليس بداخل فيها، إنما رمي وحلق وطواف، ليس السعي وليس النحر، لأن المفرد لا دم عليه. فإذا ما قال أهل العلم اثنين من ثلاثة يتحلل باثنين من ثلاثة يقصدون هذه الثلاث: رمي وحلق وطواف، رمي وحلق وطواف. فالتحلل الأول إنما يحصل كما ذكر هنا باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. حل لكم، نعم، حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وهذا ضعيف بتمامه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. والذي ثبت في حديث عائشة: إذا رميتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، بدون زيادة الحلق. ولهذا جاء عند الإمام أحمد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ قال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت، نعم، أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ فالذي يظهر والعلم عند الله رجحان التحلل بواحد من ثلاث: فإذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، نعم. قال: والثاني، نعم،
قال: والثاني يحصل بما بقي من السعي إن لم يكن سعى قبل، ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه.
نعم. قال: والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، يعني التحلل الكامل يحصل بتمام العمل من رمي وحلق وطواف وسعي إن لم يكن قد سعى في أول الأمر، يحصل بهذا التحلل الكامل. قال: ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه. إذن التحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، نعم.
فصل: والصيد الذي له مثل النعم كالنعامة وفيه بدنه، قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية.
نقف عند هذا،
ولاستماعه إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضويان رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا وعلمائنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي، بدأنا الكلام على باب الفدية، وتوقفنا عند قول الماتن رحمه الله تبارك وتعالى: ومن التخيير جزاء الصيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن التخيير جزاء الصيد، يخبر فيه بين المثل من النعم.
نعم، يخير
فيه بين المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما.
نعم، مضى معنا أن الفدية ما يعطى فداء لشيء، أن الفدية ما يعطى فداء لشيء، وأنها قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب، وأن سببها إما بسبب أو وجوبها إما بسبب الإحرام أو الحرم. وقد مضى معنا قسم التخيير في شطره الأول، ثم قال: ومن التخيير جزاء الصيد. قال: يخير فيه بين المثل من النعم. أو تقويم المثل بمحل التلف، فجزاء الصيد له إما أن يأتي بالمثل، أو أنه يقوم المثل بمحل التلف، إما هذا وإما هذا، ويشتري بقيمته طعاما. هذا الطعام يجزئ في الفطرة، أي في زكاة الفطر، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع. وقد مضى معنا أن الصاع في قول جماهير أهل العلم أنه أربعة أمدد، والمد ملء الكفين للرجل المعتدل، المد ملء الكفين للرجل المعتدل الصاع 4 أمدد. هنا قال: ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. نعم.
قال: وقسم
الترتيب،
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطئ ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، نص عليه.
نعم، لما فرغ من قسم التخيير أي الفدية على التأخير كما مضى معنا، فمثلا حلق الرأس له إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة، له أن يفعل أي واحدة من هذه ولا يضره أي واحدة فعلها. وقد مضى معنا الكلام فيما ألحقه أهل العلم بهذا المحظور، فقد ألحقوا به اللبس وتغطية الرأس والطيب، وقد مضى معنا أن لا دليل على هذا. والقسم الثاني من التخيير في جزاء الصيد، فيخير بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، له هذا وله هذا. قسم الترتيب قال: كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطئ ونحوه، سوف يأتي معنا مزيد كلام، هذا كلام الماتن، سوف يأتي معنا كلام الشارح ابن ضويان الماتن صاحب الدليل دليل الطالب مرعي الكرمي الحنبلي. قال: فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، نص عليه أي الإمام أحمد، نص على أن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وسوف يأتي معنا مزيد كلام حول هذا. نعم.
قال: فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج.
نعم، يقدم الإحرام يعني يدخل في النسك بمدة كافية حتى يستطيع أن يصوم تلكم الأيام 3 التي في الحج. نعم.
روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم، ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجود.
نعم، قال: روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم، هذا مذهب جماعات من أهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وممن جاء بعدهم، أنهم يرون أنه يصومها في الحج، وأنه يشرع له والأفضل له أن يقدم إحرامه بالحج حتى يصومها ويكون ثم متسع لصيامها من الأيام. قال: ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة، من إحرامه بالعمرة، فلو أن رجلا جاء وأحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهو يعرف من حاله أنه فقير ولا يتيسر له الدم، فهل له أن يصوم إذا ما أحرم بالعمرة؟ مذهب الحنابلة قالوا ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب، لأنها صارت في حقه واجبة. هذا المتمتع صار الأمر في حقه الهدي صار واجبا، وكذلك القارن لما يقرن بين الحج والعمرة صار السبب منعقد. نعم.
قال وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
قال رحمه الله وتصح أيام التشريق. إذن مضى معنا الآن وقت الفضيلة، وهو أن يكون قبل أيام التشريق، حتى ولو كان آخر يوم هو يوم عرفة، حتى لو كان آخر يوم هو يوم عرفة. ووقت الجواز منذ أن يحرم بالعمرة، ووقت الإجزاء ليس وقت فضيلة وليس وقت جواز، وإنما وقت إجزاء، بل قد يتعين ويصبح واجبا إن لم يصم في الأيام التي قبل، حتى ينطبق عليه أنه صام في الحج. قال وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وبه قال مالك والشافعي في القديم، أما الجديد فقوله على خلاف هذا. نعم. قال هذه الأيام الثلاث التي في الحج لمن لم يجد
الهدي
الدم. نعم.
قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
نعم. قلنا أن عليه الدم، فإن عدمه وما استطاع إخراجه عليه الصيام، والصيام على ما مضى، يصوم ثلاثة أيام في الحج، وقد مضى معنا الوقت، ويصوم سبعة أيام إذا رجع. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، صام ثلاثة أيام. نعم. وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نعم. قال ويجوز
صيامها بعد فراقه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال حيث شاء،
لأنه حقيقة قد خرج من الحج، يعني هنا هل يجوز لمن كان نازلا بمكة وقد فرغ من الحج كله، هل يجوز أن يصوم الأيام المتبقية له وهو بمكة أو في الطريق؟ قال: ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال: حيث شاء. وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق، وهو قول إسحاق. يعني بعض أهل العلم يقول لا يصوم بمكة، وإنما له أن يصوم في الطريق، لأن الله جل وعلا قال: وسبعة إذا رجعتم. ومن كان ماكثا بمكة بعد أعمال حجه ونسكه وفراغه منها حقيقة لا يصدق عليه أنه رجع. وهو الأحوط، وهو الأحوط. نعم.
قال: ويجب على محصر دم، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، قياسا على دم المتعة. ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول.
نعم.
نعم.
قال: ويجب على محصر دم. المحصر هو الذي منع من تمام النسك، دخل في النسك ومنع، إما أن يكون هذا المنع على وجه الصد كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، وإما أن يلحقه مرض كأن تكسر رجله وما أشبه ذلك، فلا يستطيع أن يمضي في نسكه، ولم يكن قد اشترط، ولم يكن قد اشترط. فهذا هو المحصر. قال: ويجب على محصر دم، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والجمهور لا يشترطون سوق الهدي خلافا لمالك، فإنه يوجب سوق الهدي. فهؤلاء المحصرون، هؤلاء المحصرون إن ساقوا الهدي وكان ثم ما يمنعهم من الوصول إلى المشاعر وما استطاعوا الوقوف بعرفة، فإن مالك رحمه الله يوجب عليهم الدم إن كانوا قد ساقوه معهم، فذاك الهدي يذبح في ذاك المكان، وذاك الدم يذبح في ذاك المكان. وأما الجمهور فلا يشترطون سوق الهدي لعموم الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، قياسا على دم المتعة. وهذا قول الشافعية والحنابلة. أما الأحناف والمالكية فإنهم يرون أن من لم يجد الدم فإنه يسقط عنه، للقاعدة المتقررة عند أهل العلم أن الواجب متعلق بالاستطاعة ويسقط عند العجز، ولا يلزمه الصيام، وهو مذهب كما قلت أبي حنيفة ومالك، لعدم الدليل، لعدم الدليل. ومعلوم أن الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يسق جميعهم الهدي، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام، والأصل براءة الذمة وعدم إشغالها إلا بنص شرعي، وهذا هو الحق والذي تميل إليه النفس، ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله، رجح هذا عدم الانتقال للصيام لعدم الدليل الذي يدل على هذا. نعم.
قال: ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 قال 3 أيام في الحج و7 إذا قال إذا رجع كدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين اهديا هديا وإن لم تجد فصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وقيس الباقي عليه.
نعم. قال رحمه الله: ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام كما جاء في الآية، يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع. قال: كدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين اهديا هديا وإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم وقيس الباقي عليه. يجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول بدنه، يجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول بدنه كما قد مضى معنا، ويفسد بذلك الحج، يفسد بذلك الحج من وطئ في فرج فإن حجه يفسد ولا يبطل، وقد مضى معنا التفريق بين البطلان والفساد في الحج عند الحنابلة، من وطئ في الفرج فسد حجه وعليه بدنه، أما من أنزل منيا بمباشرة فيما دون الفرج، أما إذا في الفرج قد مضى الحكم، فيما دون الفرج أو استمنى أو قبل أو لمس لشهوة أو كرر نظر، فإن هذا بلا شك أنه من الرفث المنهي عنه المحرم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وبعضه من الفسوق ما كان في امرأته حتى ولو لم يكن فيه إيلاج، هذا من الرفث، أما ما كان من قبيل نفسه كالاستمناء أو تكرار النظر ونحو ذلك فيما لا يحل فإن هذا فسوق. وهو مؤثر، وهو بلا شك مبطل للحج المبرور، لكنه غير مبطل لنفس النسك. قال: أو تكرار نظر بدنه، إلزامه بالبدنة يحتاج إلى دليل، أما في الواطئ فعندنا هذه الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أما إلحاق من تقدم به يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولهذا الصواب حرمة هذه الأفعال وأنها منقصة في الحج، ولا يكون الحج بها حجا مبرورا إلا أن الحج إذا تحققت أركانه صح، إذا تحققت أركانه صح. نعم. قال فإن لم يجدها أي البدنة صام 10 أيام كدم المتعة. نعم، وهذا هو الذي عليه الفتية عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. نعم. وأما قوله وقيس الباقي عليه، قلنا هذا محل نظر، هذا محل نظر، والله أعلم. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك. اقرأ يا شيخ.
نعم. قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم
قبل أن يفيض يوم النحر
ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وعليه شاه، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج، وفاقا لأبي حنيفة، وعنه يلزمه بدنه لأنه قول ابن عباس، وبه قال الشافعي.
نعم. الوطء بعد التحلل الأول، قلنا قبل التحلل الأول يفسد الحج، بعد التحلل الأول لا يفسد الحج. لكن تأمل، قال والوطء بعد التحلل الأول انظر لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما. الحنابلة يرون ماذا؟ أن الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكنه يفسد الإحرام. يفسد ماذا؟ الإحرام. أما مضى معنا، نعم، الإشارة وسوف يأتي أنه يحل من إحرامه بالتحلل الأول، لكنه ماذا؟
يمضي،
لا يحل له كل شيء. يقول الحنابلة فإذا وقع بعد التحلل الأول، وطئ أهله بعد التحلل الأول، فإن إحرامه الذي تحلل منه قد فسد. واضح؟
نعم.
فعليه ماذا؟ قالوا أن يخرج إلى الحل وأن يحرم إحراما آخر. لما؟ قالوا حتى يطوف طواف الإفاضة في إحرام صحيح لم يفسد. انظر، النسك يقول لا يفسد، لكن هذا الإحرام فسد، فعليه أن يخرج إلى الحل فيحرم حتى يطوف طواف الإفاضة، طواف الزيارة، بإحرام صحيح غير فاسد. هذا مذهب الحنابلة. وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شاة، عليه شاة، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية. يقول فرق بين ما كان قبل التحلل وما كان بعد التحلل. ما كان قبل التحلل يفسد النسك، وما كان بعد التحلل لا يفسد النسك. قال: وفاقا لأبي حنيفة وعنه، أي رواية أخرى عن الإمام أحمد، يلزمه بدنه، لأنه قول ابن عباس مضى معنا. قال: ينحران جزورا بينهما، هذا لفظ البيهقي. وفي الموطأ أمره أن ينحر بدنه. وبلا شك إن كان ثمة قول لصحابي فالمعول والمصير إليه، المصير إلى قول الصحابي رضي الله عنه إذا لم نعلم له مخالف. نعم. وبه قال الشافعي. نعم. إذن سواء قبل التحلل أو بعد التحلل عليه بدنه، إلا أنه بعد التحلل لا يفسد، يفسد قبل التحلل. والحنابلة يرون أنه عليه أن يحرم من الحل، والعلة أن إحرامه قد فسد الذي حل منه، فيحرم في الحل حتى يأتي ويطوف بإحرام صحيح لم يفسد. والجماهير على خلاف هذا، الجماهير على خلاف هذا. نعم.
دليل الحنابلة في هذا إيش؟
الأثر، أثر ابن عباس. نعم، بدنه، قلنا الصواب أن عليه بدنه كذلك. رواية التي بدأ بها وهو قول أبي حنيفة أن عليه شات، لكن قلنا عليه بدنه لأنه قول ابن عباس فيقدم. نعم.
قال: وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة، لقول ابن عباس: في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم.
نعم. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة، لقول ابن عباس: من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية. نعم.
قال: والتحلل الأول يحصل بإثنين، من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه.
التحلل الأول بما يحصل، قال هنا: والتحلل الأول يحصل باثنين، من رمي وحلق وطواف. تنبه، السعي ليس فيها، تنبه جيدا، السعي ليس بداخل فيها، إنما رمي وحلق وطواف، ليس السعي وليس النحر، لأن المفرد لا دم عليه. فإذا ما قال أهل العلم اثنين من ثلاثة، يتحلل باثنين من ثلاثة، يقصدون هذه الثلاث: رمي وحلق وطواف، رمي وحلق وطواف. فالتحلل الأول إنما يحصل كما ذكر هنا باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. حل لكم، نعم، حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وهذا ضعيف بتمامه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. والذي ثبت في حديث عائشة: إذا رميتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، بدون زيادة الحلق. ولهذا جاء عند الإمام أحمد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ قال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت، نعم، أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ فالذي يظهر والعلم عند الله رجحان التحلل بواحد من ثلاث: فإذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، نعم. قال: والثاني، نعم،
قال: والثاني يحصل بما بقي من السعي إن لم يكن سعى قبل، ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه.
نعم. قال: والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، يعني التحلل الكامل يحصل بتمام العمل من رمي وحلق وطواف وسعي إن لم يكن قد سعى في أول الأمر، يحصل بهذا التحلل الكامل. قال: ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه. إذن التحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، نعم.
فصل: والصيد الذي له مثل النعم كالنعامة وفيه بدنه، قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية.
نقف عند هذا، نعم.
ولاستماعه للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.